بسم الله الرحمن الرحيم. السالف موضوع الاستزكاء هي الزكاة، وقد ذكر الشيخ مقدمة للنوازل والزكاة وحكمها ومسائل هذه المسائلين، ويوصل بمسألة ثالثة من الاستزكاء الفقهية الثالثة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوقفنا عند مسألة جديدة وهي مسألة مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي يعني تعريفها كما جاء أنها حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته، حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة أوجبه على رب المال رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته. فالإنسان حينما ينتهي من خدمته من العمل، إما باستقالة، إما يعني بوفاة، إما بتقاعد، فإنه يستحق مبلغ بحسب السنوات، لها شروط معينة. وفي نفس الوقت يعني ذكروا أن من خصائصها أن لرب العمل أن يمنعه من هذه المكافأة أيضا لأمور محددة بشروط محددة. فهل هذه المكافأة حينما الآن أنت وقعت عقد عمل في هذه الشركة أو في هذه الإدارة في هذه الوزارة، منذ أن توقع هذا العقد من ضمن الأمور أن يكون هناك إيش؟ أنك إذا أنهيت خدمتك فإن لك حق مالي بضوابط بشروط من حيث المقدار وقيمة المال وغيره. فهل إذا يعني هذه المكافأة هل عليها زكاة منذ مثلا وقعت العقد، أو تجب عليها الزكاة إذا استلمتها مباشرة، أو إذا استلمتها ومضى عليها حول تزكيها؟ هذه مسألة في الحقيقة يعني تناولها يعني العلماء والباحثون معاصرون، متى تجب فيها الزكاة؟ هناك يعني من يرى أنها أجرة مؤجلة، يعني هذا الأمر نابع عن تكييف الفقهي لهذه المكافأة. قالوا هذه أجرة عملك لكنها مؤجلة، ويعني التكييف أو الرأي الثاني في تكييفها قالوا أنه تأمين مخاطر، لأن هذا الإنسان حينما يترك العمل، إذا ترك العمل فإنه يعني سيقل الراتب، يترك العمل فيحتاج إلى مبلغ، فقالوا هذا المال كأنه تأمين عن المخاطر التي ستلاقي هذا الموظف بعد تركه للعمل. هناك من يعني كيفها بأنها التزام بتبرع، أن يعني صاحب العمل، صاحب الشركة أو صاحب الوزارة، الوزير مثلا، يلتزم بالتبرع بهذا المبلغ. هناك من قال هو حق مالي أوجبته الدولة بشروط محددة، ولعل يعني أقرب التكييفات والأخير أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف بشروط محددة، إذا يعني صارت هذه الشروط فإنه له حق في هذه المكافأة. وينبني على هذا متى يزكيها. إذا قلنا بأنها يعني على الرأي الذين قالوا أنها أجرة مؤجلة، فإنهم يقولون يبتدئ عليها حول الزكاة من الآن، أما يعني حين القبض فإنه يعني لا زكاة فيها إلا إذا يعني قلنا أنها يعني على هذا المبدأ اللي هي أنها أجرة مؤجلة. وأما يعني بناء على الرأي الأخير، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، فإنه يستقبل بها حولا جديدا، بمعنى استلم انتهى من هذا العمل باستقالة بوفاة بتقاعد وأعطوه هذا المبلغ، إن صرف هذا المبلغ قبل مرور حول سنة كاملة فإنه لا زكاة فيه، وإن صرف وإن أبقاه ومضى عليه حول وهو عنده وكان نصابا يزكيه. فهذا هو الصحيح، وليس يعني كما ربما يعني يقوله البعض أنه يزكيه منذ أن يعني عمل في هذا العمل، أو يزكيه منذ أول ما يستلمه يزكيه، لا، إنما كما قلنا هو صحيح حق مالي لكن مرتب على أمر ما تستحق إلا إذا تركت العمل. الآن أنت في رأس العمل، على رأس العمل ما تستحقه، فإذا انتهت خدمتك في هذا العمل فأنت تستحق يعني هذه المكافأة. فإذا هو مال جديد وصلك للتو، وبناء على ذلك فإنك تستقبل به حولا جديدا، فإن صرفته قبل مرور الحول فلا زكاة فيه، وإن بقي عندك حولا فإنك تزكيه، فأنت تستقبل به حولا جديدا، وهذا هو الصحيح. المسألة التي بعدها، نعم نعم، لا لا ما يؤدي، الصحيح أنه يستقبل بها حولا جديدا، هذا مال اكتسبه حديثا ما مر عليه سنة عنده، ثم يستقبل بها، إن صرفه قبل مرور الحول لا يزكي، وإن بقي عنده أو بقي عنده نصابا منه ومضى عليه حول كامل فإنه يزكيه، كما قلنا لأنه الآن استحقها، ما استحقها قبل ذلك، ما استحقها إلا عندما انتهى من العمل. والمسألة الرابعة وهي ما يتعلق بزكاة المال المحرم، المال المحرم هل عليه زكاة؟ هل تجب فيه الزكاة لكونه محرم؟ المال المحرم هو كل ما حرم على الشارع، ما كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به فهذا مال محرم، وهو على قسمين، مال محرم لذاته ومال محرم لوصفه. المال المحرم لذاته مثل الخمر، مثل الخنزير، فهذا مال محرم لذاته. أما النوع الثاني فهو المال المحرم لوصفه أو لكسبه، طريقة الكسب كانت محرمة، مثل المال المغصوب والمال المسروق، فهذا هو المال المحرم لكسبه. فالمال المحرم لكسبه كما قلنا مثل الرشوة، مال الرشوة طريقة الكسب محرمة، لكن عين المال لا إشكال فيها، لكن كونك اكتسبتها بطريقة محرمة فهذه يعني لا يجوز لك اكتسابها بهذه الطريقة، لكن عين المال لا إشكال فيها، ليست كالخمر، الخمر المال عينه محرم لعينه لذاته، لكن النوع الثاني لطريقة الكسب كان محرما، فالدنانير ذاتها أو المبلغ ذاته لا إشكال فيه، لكن الطريقة التي اكتسب فيها محرمة، فهنا هذا يسمى المال المحرم لكسبه أو لوصفه. بالنسبة للمال المحرم لعينه وذاته فهذا بالاتفاق أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال أصلا هو ليس مالا متقوما في الشرع، هذا المال المحرم ليس مالا متقوما في الشرع، لو مثلا الإنسان أعاذنا الله وإياكم يتاجر بالخمر، هل نقول أن الخمر من عروض التجارة؟ لا، لأنها أصلا هي هذا المال هذا ليس مالا متقوما في الشرع، وليس مالا زكويا ولا يجوز له تملكه، فبالتالي أيضا لا تجب زكاته، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. وأيضا يعني كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكذلك جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ فهذا يعني دليل على أن هذه المال الذي المحرم لعينه هذا بالاتفاق أنه لا تجب الزكاة فيه، وأن هذه بل واجب أن يتخلص من المال كاملا، وهو لا يجوز لإنسان أن يتملك أصلا كالخمر ونحوها. نعم. ها؟ نعم. الخمر نفسه لا لا لا، المسلم لا يبيعه نهائيا، يتخلص يتلفه، الواجب عليه إتلافه حتى لو كان كافرا قبل ذلك ثم أسلم، فإن الواجب عليه أن يتلفه. أما ما اكتسب منه من المال وأصبح الآن نقود عنده فهذا يعني الإسلام يجب ما قبله، لكن الخمور الموجودة حاليا يتلفها ولا يجوز له بيعها، حتى لا يجوز بيعها على غير المسلمين أيضا. نعم 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 نعم، إذا كان عنده نقود اكتسبها بالأمور المحرمة فأسلم فتبقى عنده. نعم نعم، يبقى طالما أنه أسلم على ذلك فيرجى له خير. طيب، ننتقل بعد هذا، إذا عرفنا الآن يعني حكم زكاة المال المحرم لعينه وأنه بالاتفاق لا يجوز لأن هذا المال غير متقوم في الشرع، ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني: زكاة الأموال المحرمة لكسبها. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيه كذلك أيضا. مثال ذلك كما قلنا مثل المال المغصوب، مثل المال المسروق، مثل المال الذي اكتسب عن طريق الربا، مثل المال الرشوة اكتسب عن طريق الرشوة، فهذه يعني أموال اكتسبت في يعني طريقة الكسب كانت محرمة، وإلا ذات المال فإنها يعني مباحة. هنا كما قلنا عامة الفقهاء والمذاهب الأربعة على عدم وجوب الزكاة فيها، ويعني استدلوا بيعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلا تقبل الصدقة التي من المحرم، وهذا الحديث رواه مسلم. فالواجب عليه نعم شيخ نعم الواجب أن يتخلص منها، يتخلص منها في وجوه الخير بكاملها، ليس فقط يخرج الزكاة بل المال بالكامل يخرجه في وجوه الخير، يعني على الفقراء على المساكين وهكذا في وجوه الخير، علاج المرضى ونحوه. لا، ما يؤجر من باب التخلص ولا يؤجر على ذلك، ولكن يعني يخرجها، لأن كما قلنا الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا ليس بطيب، وإنما يخرجه بنية التخلص من المال الحرام. نعم. يعيدها إليه إذا كان صاحبها معلوم، يعيدها إليه. نعم، نبهنا الأخ جزاه الله خير. وكذلك المال المغصوب وغيره، إذا كان صاحبها معلوم، إذا كانت حقوق لآخرين يجب أن يرد الحقوق إلى أهلها، أما إذا كانت ليست حقوق مثل الربا ومثل الرشوة وغيرها فيتخلص منها بنية التخلص من المال الحرام. نعم يا شيخ. نعم. على كل حال هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، يعني بعضهم قال يعني يضعها فقط في الطرق وفي الأمور التي في الحمامات في دورات المياه، هذا قول لبعض العلماء، وهناك قول آخر أن حتى لو وضعها في المساجد يجوز، لأنه في هذه الحالة يعني خرجت منه يعني خرجت منه بطريقة صحيحة، فهو أراد التخلص منها فينتفع بها الآخرين، ويعني يستدلون ب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بريرة تصدق عليها بلحمة، فأهدته إلى عائشة رضي الله عنها فطبختها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يجوز له أن يأكل من الصدقة، لكن الوسيلة كانت بطريقة هبة، وصلها بطريقة سليمة، فلذلك نقول يعني لعل الرأي الآخر اللي يجيز حتى بناء المساجد أنه صحيح، لأن كما قلنا يعني هو أراد التخلص منها، هو الآن المساجد ما اكتسبت مباشرة بطريقة محرمة، لا، إنما هذا اكتسبها بطريقة محرمة وأراد أن يتخلص منها في وجوه الخير، والمسألة اجتهادية وفيها سعة إن شاء الله. نعود إلى مسألتنا ونقول أيضا كذلك يعني وإن وجد فيها خلاف يسير يعني في المسألة الأولى المال الذي محرم لذاته لعينه هذا بالإجماع، لكن محرم لوصفه لكسبه وجد فيه خلاف يسير، لكن كما قلنا مذاهب الأربعة عامة الفقهاء على أنه أيضا لا تجب فيها الزكاة، وأنه يعني يجب عليه أن يتخلص من المال المحرم، ولأن هذا يعني أيضا يعني ذكروا مما ذكروا في ذلك أنه من شروط الزكاة الملك، وهذا في الحقيقة ليس مالكا، الذي حاز هذا المال المحرم لا يملكه في الشرع، لا يجوز لك أن تملك محرم، فلذلك نقول أنه يعني لا تجب فيه الزكاة، وإن الواجب أن يتخلص من المال بالكامل. نعم، لكسبه لا، احنا قلنا الله يحفظك، احنا قلنا ان المال كله مو بس ياخذ 2.5%، المال بالكامل 100% يصرف للفقراء والمساكين، واضح؟ فلا نقول انه ياخذه، لا، ويحرم عليه ان يقتنيه اصلا، هو ليس مالكا له، ما ملكه بطريقه شرعيه. طيب، المساله الخامسه وهي تتعلق بزكاة الأموال العامة، هل تزكى؟ الله يبارك فيك. الأموال العامة هل تزكى؟ يعني الآن مثل أموال الدولة، بيت مال المسلمين، وزارة المالية الدولة، كذلك يدخل في هذا الجمعيات الخيرية، أموال الجمعيات الخيرية، كذلك يدخل في هذا الوقف، أموال الوقف، هل هذه الأموال تزكى؟ المال العام يعني ذكروا في تعريفه أنه المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين، دون أن يكون مملوكا لشخص معين، فهو مال عام مفرز لجهة لنفع، مثل أيضا أحيانا بعض المساجد أو يعني جماعة المسجد قد يجعلون صندوق للمسجد، هل يزكى؟ هذا مال عام ليس لشخص محدد، ويعني جاء في يعني من شروط وجوب الزكاة أن يكون الإنسان مالك لهذا المال ملكا تاما مستقرا، وهذا المال للنفع العام ليس ملكا لأحد، مثل الآن مالية الدولة، صندوق الدولة المالي، أو مثلا بيت الزكاة أو الجمعيات الخيرية عندها تملك أرصدة في البنوه في الحسابات وعندها، لكن هذه هل هي ملك لشخص معين؟ ليست ملكا لشخص معين، وإنما هي أموال للنفع العام للاستفادة لجميع المسلمين، ليست ملكا لشخص. كذلك الأوقاف، كذلك يعني أيضا أحيانا صناديق التكافل الاجتماعي، أو مثل ما نقول قد يكون مثلا أهل ناس يعني مثلا لو قلنا أئمة المساجد محاطين صندوق لهم، بحيث لو أن إنسان حصل له كارثة، حصل له يعني مصيبة مالية، حصل له يعني كذا واحتاج أنه يؤخذ منها، هذا صندوق مخصص ليس لشخص بعينه إنما لاستفادة الجميع، فلا يزكى. أيضا أحيانا بعض العوائل وبعض القبائل يضعون لهم صندوق للديات. طيب هذا المال هل هو مخصص لشخص؟ ليس مخصصا لشخص، لابد أن يكون إنسان يملكه شخص معين. ومما يعني يدل على ذلك قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلاحظوا الضمير أموالهم التي يملكونها. أيضا نجد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: وأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن أيضا يعني جعل هذا الأمر ملكا لأشخاص، فالشخص حينما يملك ويكون ملكا مستقرا على هذا المال هنا تجب فيه الزكاة. وعليه يعني نقول أن الأموال العامة بناء على ما ذكرناه لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ملكا لشخص معين. وكما قلنا له أمثلة أخرى مثل أموال الجمعيات الخيرية، أموال الأوقاف، أموال الصناديق التي خصصت للنفع العام للاستفادة العام، كيعني صناديق التكافل والتأمين، كصناديق مثلا دفع الديات بين الأسرة الواحدة أو العائلة الواحدة وهكذا. بقي مسألة يعني تتعلق بهذه القضية، وهو كما قلنا لكم أن هذا يعني شبه اتفاق من العلماء، لكن إذا هذه الأموال استثمرت شغلت فهل في هذه الحالة تجب فيها الزكاة؟ بعض العلماء المعاصرين نحى إلى هذا، يعني رأى هذا الرأي، مع أن أغلب العلماء يقولون على الرأي الأول أن هذه ليست مملوكة، وحتى لو أن استثمرناها ونحن نستثمرها ليست لشخص معين. وهذا هو الصحيح، الصحيح هو التمسك بالأصل أن هذه ليست مملوكة لأحد حتى نوجب الزكاة عليها، حتى لو استثمرناها فهي ليست تستثمر لشخص محدد. لكن كما قلنا بعض المعاصرين رأى هذا الرأي، وممن يعني أخذ بهذا الرأي قانون الزكاة السوداني، أخذ أن الأموال العامة إذا استثمرت فإنها تجب فيها الزكاة. أما الرأي الثاني أخذت به ندوة الزكاة المعاصرة في الكويت، قالوا أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح، تمسك بالأصل، لأن كما قلنا من شروط الزكاة أنها تكون ملكا لشخص، وهذه أموال عامة ليست ملكا لشخص معين. نعم تلحق. نعم 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 مثل ما ذكرت. نعم الله يحفظك. اي نعم 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 جميل. نعم شركات التأمين الموجودة اليوم في السوق على نوعين: شركات تأمين تجارية تقليدية محرمة لا يجوز الدخول فيها، هناك شركات تأمين تكافلية. شركات التأمين التكافلية فكرتها قائمة على أمر، وهو أن يكون هناك مثل ما قال أخونا شركة عندها صندوق مالي، هذا الصندوق المالي أرباحه يعود للشركة لأصحاب، وهناك مرافق لها صندوق آخر مختلف أرباحه مختلفة عن الآخر. يعني مثلا نقول الشركة لها مليون، صندوقها مليون، ومليون يجمع من المساهمين المشتركين في شركة التأمين، فمستقل يعني هذه الفكرة القائمة عليها. أنا أتكلم عن الفكرة ولا أتكلم عن التطبيق لأني ما دخلت في موضوع التطبيق الشركات، لكن هي قائمة على هذا الباب وهذا اللي يفترض أن تعمله. فهناك صندوق آخر للمساهمين، هذا الصندوق الذي هو للمشتركين في التأمين تكافلي هذا لا يزكى، الصندوق اللي تملكه الشركة يزكى. فأنا أنا لما ذكرت التأمين أنا قلت أول شيء التكافل، لكن خشيت أنكم ما تفهمون فلذلك يعني عبرت بالتأمين. أنا طبعا كان قصدي يعني اللي هو التأمين بين الموظفين، تكافل بين الأسر كما ضربت أمثلة على ذلك، لكنه أيضا يشمل هذا الصندوق الخاص أيضا بالمساهمين، فإنك أنت لا تملكه، فهو مخصص لمن يتضرر يحصل له ضرر، ثم إن بقي فيه مال، أنت مثلا اشتركت السنة هذه بقي فيه مال، فإنه إيش يترك للذين إيش سيأتون بعدك المساهمين في هذا الصندوق. فبالتالي هو يعني نفع عام ليس ملكا لشخص. فهنا القضية لعل أدركت أن هناك فرق بين الصندوق هذا والصندوق هذا، ففكرة التأمين التكافلي قائمة على تفريق بين الصندوقين. نعم نعم جزاك الله خير. بالنسبة لاستثمار الأموال، طبعا هناك مسألة اسمها استثمار أموال الزكاة لعله سيأتي الكلام عليها، هل يجوز أن نستثمر أموال الزكاة؟ هذه مسألة بحثت حتى في الندوة، ندوة الزكاة في بيت الزكاة الكويتي، يعني بحثت وسيأتي الكلام عليها. لكن إذا عندي مثلا أوقاف أو عندي صدقات عامة، ناس خولوني بهذا المبلغ، فأنا نقول إذا أراد الإنسان أن يستثمر فنقول يجوز لكن بشروط، لأن هذه أنت مؤتمن عليها، أن تعلم أن هذه التجارة التي ستدخلها يعني نسبة النجاح فيها عالية، نسبة الأرباح والنجاح وعدم الخسارة فيها مرتفعة، فأنت إذا أردت ورأيت أن في هذا مكسب وأن فعلا حسب خبرتك يعني الاستثمارية، خبرتك يعني في التجارة، أن هذا الأمر في الغالب أنه إن شاء الله راح يكون بالعكس يدر وفيه نفع، فلا بأس، ما يعني لا حرج في هذا. ويعني هذا الآن معمول به، الدول تستثمر كثير من أموال يعني في 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 يعني أمور للاستفادة منها. نعم 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 نعم، يعني هذا مثال مثل ما ذكر أخونا، يعني هذا مثال والأمثلة كثيرة. فنقول إن كانت يعني أنت مؤتمن فلا تدخلها إلا في تجارة تراها ناجحة، وأما أن تدخلها في مشروع يعني غير ناجح أو تتوقع الخسران فهذا لا يجوز. فنحن نقول بالشروط وليس كل مال. أما أموال الزكاة فهذا موضوع آخر سيأتي الكلام عليه. طيب عشان نختم بمسألة يعني هي لها تعلق، أنا سأتكلم عليها لأنها لها تعلق بما سبق، وهي مسألة السندات. السندات هي يعني هي سندات هي عبارة عن صكوك تعطى تصدرها يعني بعض الدول تمثل قرضا عليها، يعني بعض الدول خاصة يعني بعض الدول الفقيرة ما عندها يعني كما يقال مال، ما عندها صندوق، ما عندها استثمار، ما عندها ريع، ما عندها ما يدر على هذه البلد، فتريد أن تنشئ مشاريع تدر عليها، فتقول تعالوا يا مواطنين ادخلوا في هذه السندات. مثلا نقول الصندوق السند مثلا الواحد لو افترضنا 100 دينار على أن يعيد عليك 120 دينار مثلا بعد سنة، أو 150 دينار بعد سنة، هذا لا شك أنه محرم، وهذا ربا حتى لو كانت الدول هي التي تعمله فهذا محرم. لما ابتلي كثير من الناس بهذا الأمر وشاع يعني التعامل بها، الفقهاء أرادوا أن يبينوا حكم الزكاة هذا المال، ولعل هذا يدخل في موضوع حكم زكاة المال الحرام، لكن هنا فيه تفصيل في الموضوع، وإحنا تكلمنا عن الربا هناك لكن ما فصلنا، أنا تركت حتى لأننا سنتكلم عليه هنا. الآن أنا على سبيل المثال مثل ما ذكرنا، لو أني دخلت ب10 سندات ب1000 دينار كل سند 100 دينار الآن هذه نصاب، ثم بعد سنة أعطوني 1500 الأرباح أو الفوائد هي 500، هل أنا ما أزكي حتى 1000 يعني 1500 كاملة ما أزكيها ولازم أخرجها، ولا 1000 يعني هي لي حقيقة رأس مالي وال500 هذه هي اللي أتخلص منها؟ التفصيل أن 1000 هذه مالك تعبت عليه وانت يعني اخرجته لكنك ادخلته بامر محرم، فالالف دينار تزكيها، واما الخمسمائه هذه تخرجها بالكامل في وجوه الخير. فهي الامر ايش على التفصيل في هذه القضيه. مثل ما قلنا يعني ايضا لما تكلمنا عن المال الحرام، صحيح المال الحرام سواء كان لعينه او لوصفه لكسبه هو محرم، ما يعني لا تجب فيه الزكاه والواجب التخلص منه. لكن لابد نفرق ان احيانا مثل موضوع الربا، ان المال اللي ادخلته اصلا ورد لك هذا الواجب ان يرد اليك نفس المال اللي اخذ منك، وهذا اللي يسمى القرض الحسن. اما الزياده اذا اخذتها فانك لا تزكيها بل تتخلص منها بالكامل. وهذا يعني باختصار هو موضوع السندات. هذا يعني نقف عند هذا الحد والله اعلم. واذا كان هناك من الاخوه لديه استفسار او شيء.
طيب يا اخوان سناخذ سؤال.
نعم.
المال المشبوه. طيب يا شيخ. في الموضوع.
المال المشبوه. نعم. المال المشبوه. مشتبه فيه. الآن يعني إيش تقصد بالمشبوه؟ نبي نعرف أول شيء إيش القصد. لأن هل أنت يعني هو بين الحلال وبين الحرام، أو إن أنت دخلت في معاملة؟
إيه.
ولذلك أنا قلت ما المقصود بالمال المشبوه. في الحقيقة هذا المال يعني أنا أشوف أنه غير مشبوه، واضح أنه محرم دام أنك أنت دخلت في بنك محرم، فتعاملات هذا البنك في الغالب أنها محرمة وتعامل بهذه الطريقة، فبالتالي ما جاءك من غير مالك الأصلي هذا محرم. نعم ما يدخل فيها. نعم الشيخ. اي شويه
هو مساله المال المحرم ذكرت موضوع التخلص وطبعا مساله معروفه.
نعم نعم نعم.
لكن جزئيه التوارث والعدم هذه موضوع عند الفقهاء والاجتهاد بمعنى اعتبار ان الانسان حينما يتوب فيكون يعني ناتج توبته انه سيعود خطيئا متخلصا من جميع ماله دون ان يحصله كل توارث او اي نتيجه. هذا
هو فرق بين الإنسان فعلا حينما يتوب، هذا لا شك هذه التوبة، يعني هو يؤجر على التوبة، لكن كون تخلص من هذا المال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أكيد الثواب عند الله، لكن نحن نقول حسب ما يظهر لنا من الأمر. الله عز وجل حينما ننظر في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا تقبل صدقة من غلول. على كل حال يعني الله أعلم فيها. على كل حال هذا رأي
مهجور بالتخلص أم التخلص من المال ومهجور بالدان.
نعم.
بدأ الخزان المخيف نتمنى أن تحس على حضور هذه الدورة التخصصية وموعدنا إن شاء الله الغد التاسعة والنصف. بارك الله فيك.